نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فاليوم بإذن الله تعالى نختم الكلام على شرح هذا الكتاب، الكتاب العظيم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، مع ما فيه من مسائل وفوائد عظيمة قد مررنا عليها. وكما هي عادتنا بين يدي الدرس نشير إلى بعض المسائل المهمة المتعلقة بطالب العلم. لما كنا في حال الختام كان من المناسب أن ننبه إلى بعض الأمور كما أظن سبق في درسين سابقين المتعلقة بطالب العلم بعد أن يكون له تحصيل وقدم في العلم وممارسة له لنشره وبذله للناس، إلا أن هذا النشر والبذل مع التعلم والتعليم يجب أن يكون على أصول مستقيمة صحيحة. من أعظم ما أوصي به نفسي وإخواني أن الإنسان في طريق تعلمه يجب أن يكون رحيما للناس، رفيقا بهم، حريصا عليهم، حريصا على إيصال الخير لكل أحد. يكون أعظم ما يكون في قلبه أثرا وحزنا إذا صد صاد عن دعوته وأعرض معرض عن ما تدعو إليه، وأن يكون أمر الدعوة لله عز وجل لا ليستجر من قلة ولا ليستغني من فقر ولا ليتقوى من ضعف، لا والله، بل إن الدعوة تكون لله عز وجل. ادعو إلى سبيل ربك فهي ليست بالتكاثر، وكثيرا ما يلهي الناس التكاثر، ألهاكم التكاثر، وليست للتفاخر، وكثيرا ما يلهي الناس التفاخر، وليست للظهور في الأرض، وليست لإعلاء كلمتي، بل هي لإعلاء كلمة الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فهذا العمل الصالح وهي الدعوة إلى الله تكون على الشرطين المعروفين في شرط قبول العمل، إنها خالصة لله عز وجل، وإنها على وفق سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا متى ما قام هذا في قلب طالب العلم كان من أرحم الناس بالمخالفين ومن أرفق الناس بالمخالفين، حتى مع قيام الواجب الشرعي بالإنكار ونحوه فإنه تجد في قلبه رقة ورفق. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا نظرت إلى أهل البدع والمعاصي والذنوب لابد أنك تنظر إليهم بعينين، الأول بعين الشرع وهي تستوجب التغليظ والبراءة والعقوبة لهم على ما فعلوه، وتنظر إليهم بعين القدر فترحمهم وتأسى لهم على ما قد أصابهم، من أن الله عز وجل قد حجبهم عن الهدى، وتحمد الله عز وجل على فضله وإنعامه عليك. وهذه المسألة مسألة مهمة، أن يكون الإنسان وطالب العلم والداعية إلى الله رحيما بالخلق حريصا عليهم. والله قد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه للمؤمنين رؤوف رحيم، وبأنه حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويعظم عليه ويشتد أساه صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك أمر تعنتون له، يعني أمر يكون ثقيلا عليكم، ذلك يحزن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان إذا تمثل هذه المعاني وجد لها أثرا في دعوته وقبولا في كلمته بين الناس، أن يعيش لغيره قبل أن يعيش لنفسه، أن يرعى أحوال الناس وظروفهم واختلاف عقولهم واختلاف درجاتهم الاجتماعية والتعليمية والأدبية، فيعطي كل ذي حق حقه، وكل ذلك مبني على أساس الرفق بالناس والإحسان إليهم وإرادة الخير لهم. ولذا فإني أعجب ولا ينقضي العجب من بعد العجب من هذا الذي يفرح أو يشمت بأن فلانا من الناس قد ضل، أو أن فلانا من الناس قد قال بدعة أو قال قولة سوء، فتجد بعض الناس وكأنه يسعد بذلك أعوذ بالله، وكأنه أحرص ما يكون على إخراج أخيه من الصف وليس على إدخاله، وهذا والله ليس بهدي سلف أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الإمام الشافعي يقول: ما نظرت والله أحدا قط إلا وسألت الله أن يتلي الحق على لسانه قبل أن يتليه على لسانه، قبل أن يتليه على لسانه. وهذا الخليل بن أحمد الفراهيدي ذكر في ترجمته أنه ما علم أحد قط علما وبين له أنه قد علمه، ما تعلم من أحد قط علما إلا وما أكان إلا وكان أكثر ما يقول تعلمت هذا منك والفضل هذا منك، لأن هذه النفوس إنما ترعى الله عز وجل وترعى في دعوتها الحرص على هداية الناس والرفق بهم. ولذا لا تجد للانتقام معنى ولا للتشفي واقعا، إنما تجد الحرص والبذل على من يعرف ومن لا يعرف. من أعظم الأمثلة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أهل العلم الذين كواكب في سماء هذه الأمة وتاريخها عبر قرونها كلها. ولعلي أختصر المسافة جدا إلى أن أذكر شيئا من هذه الصور التي تمثل الحرص على الأمة وتمثل الحرص على الناس وهدايتهم والإحسان إليهم على اختلاف ديارهم وتباعدهم، مما قد علمه القاصي والداني من شيخنا رحمه الله تعالى وأعلى درجته في جنات النعيم، وألحقنا به في الفردوس الأعلى سماحة الشيخ عبد العزيز الله يغفر له ويرحمه ابن باز. فإنه يوم من الأيام قام بعض الطلبة الصوماليين في عهد طاغية الصومال بري أو مغياد بري، قام بإحراق جماعة كبيرة من العلماء، قام هو حرق 10 من العلماء حرقا أمام مشهد كبير من الناس، صب عليهم البنزين ثم أحرقهم حرقا. وكان يكره أهل التوحيد جدا وأهل السنة وأهل الإسلام، والمراد أنه قد اعتقل مجموعة كبيرة من طلبة العلم من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة وغيرها وأمر بقتلهم، ففزع أضرباءهم بعد فزعهم إلى الله عز وجل إلى الشيخ أبو بكر الجزائري وفقه الله، فما كان منه إلا أن اتصل بسماحة الشيخ وقال: لا أعلم طريقا وسببا في الدنيا نسلكه إلا هذا العبد الصالح. فلما أخبر الشيخ رحمه الله عن أناس قد لا يعرفهم في بلد آخر يحكمهم طاغية مشهور، فلما أخبر عن هذا الأمر ما قر له قرار، بل بادر بالاتصال به ولي عهد المملكة العربية السعودية اليوم الأمير عبد الله، وطلب منه الكلام إلى أمير أو إلى حاكم الصومال لإنقاذ هؤلاء الطلبة العلم من القتل. وذكر الأمير بالله عز وجل وضرورة نصرة المسلم لأخيه المسلم والتعاون على البر والتقوى وحرص الشديد على ألا تهدر دماء المسلمين هدرا. ولم تكن إلا ساعات حتى عاود الأمير الاتصال بالشيخ مبشرا قائلا له: قد قبلت شفاعتك فيهم فضيلة الشيخ وقد أطلقوا. فما تبارك الشيخ دموعه ويحدث الشيخ بكر أبو بكر الجزائري ويبكي رحمه الله تعالى فرحا بنجاة هؤلاء. ليست قصة واحدة تعرفها عن سماحة الشيخ، بل ما حصل في تونس لما كان الأمر بقتل، لما أمر أيضا طاغية تلك البلاد بقتل مجموعة من الدعاة مثل الغلوشي وغيره. رغم التباين الشديد بين منهج سماحة الإمام رحمه الله والغلوشي وأصحابه، ووجود مخالفات قد تكون أحيانا جوهرية على طريقة هؤلاء، إلا أن حق الإسلام والأخوة والرحمة والرفق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كان أكبر من أن يوقف سماحة الشيخ من الشفاعة فيهم، وقد تم إطلاقهم من السجن وعدم قتلهم بناء على شفاعة الشيخ رحمه الله. والأمثلة كثيرة، وقد رأيت من ذلك أمورا عجيبة. فقد رأيته مرة رحمه الله تعالى وقد قرأت عليه رسالة من امرأة من جيبوتي أو نحوها من بلاد القرن الإفريقي، وفي هذه الرسالة أبكت سماحة الشيخ أمامنا في مكتبه، حيث أنها جاءت من أم تستغيث بعد الله عز وجل به، طالبة منه المعونة لكي يمضي ابنها في تعلم العلم الشرعي في المعاهد العلمية. فأمر الشيخ بصرف نفقة سنة كاملة لها بالراتب، ففوجئت بأن كاتبه يقول: سماحة الشيخ، إن عندكم الذي توفقون منه قد انتهى، وانتهى راتبكم، لم يعد فيه مجال. فقال الشيخ: اجعل لها دينا، تدين لي مالا واقضي عن هذه المرأة وأنا أقضي ديني بعد ذلك. هذا الشعور بالأمة الواحدة، هذا الشعور بالناس، الرفق بهم، أن يمضي طالب العلم والداعية في حاجات المسلمين، مطلب مهم أيها الأخوة. وعلى قدر ما يكون بذلك وسعيك وحرصك على هداية الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم، على قدر ما يبارك الله لك من العلم والعمل. والأمثلة كثيرة فإن بعض السلف وبعض الأئمة قد مشى من قرطبة إلى مدينة أخرى في الأندلس ليمشي في حاجة أخيه المسلم. وكما جاء عن ابن عباس: لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدكم هذا شهرًا. كل هذا كما قلت لك أيها الأخ العزيز إنما مبناه على حب الخير للناس والرفق بهم والحرص على هدايتهم وإيصال الحق لهم بالطريقة التي يحبون، بالطريقة التي تؤثر فيهم، بالطريقة التي تحقق الهداية لهم، وليس بالغلظة، ليس بالشدة المنفرة، وإن كانت الغلظة أحيانا في موضعها مطلوبة، فالحكمة هي وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات الحميدة منه. فإذا كانت الغلظة تؤدي إلى المطلوب فهي مطلوبة، وإن كانت لا تؤدي إلى المطلوب فهي غير مطلوبة. وأما العنف فإنه غير مطلوب، والتشنج والتصرفات غير المسؤولة فإنها غير مطلوبة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: إن الرفق ما وضع في شيء إلا زاله، وما نزع من شيء إلا شاله، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الرفق، من أهل الرحمة بالخلق، من أهل الحرص على هداية الخلق، وأن لا يجعل فيه أقوالنا وأعمالنا ومقاصدنا ونياتنا، أي ما نتبعني التشفي أو الانتقام أو حبوب النفس، فليجعل أعمالنا وأقوالنا ونياتنا ومراداتنا خالصة له جل جلاله حتى نلقاه سبحانه وتعالى. نعم، تفضل.
باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يصل الله السماوات يوم القيامة، حيث أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يصل الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس قال: السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدهم. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن جرير حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السماوات السبع في الكرسي إلا كبراهم سبعة ألقية في كرسي. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن جمع عن ابن عبد الله. ورواه ابن أحمد المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الزهري رحمه الله تعالى: قال وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس دونة بين السماء والأرض، قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وسيطة كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو
داود. الحمد لله جل وعلا، الحمد لله العلي الكبير المتعال، إليه يصعد الكلم الطيب، لا إله إلا هو سبحانه عما يصفه الظالمون ويشرك به المشركون، جل جلاله وعز شانه وتقدست أسماؤه، هو الحق المبين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. إن المؤلف رحمه الله تعالى قد ختم هذا الكتاب بباب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد ختم بهذا الباب الذي فيه تقرير عظم الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله ومعرفة عظيم قدره سبحانه وتعالى. وهذا من ألطف وأنفع ما يكون، فهو من أحسن ما تختم به أبواب العقيدة والتوحيد، لأن مدار الأمر كله يا إخوان على تعظيم الله عز وجل. وما أشرك أحد في ربوبية الله ولا اتخذ مع الله ربا ولا اتخذ مع الله معبودا إلها ولا مثل الله بغيره ولا نفى عن الله صفة من صفاته ولا أول صفة من صفات الله متأول إلا لأنه لم يعظم الله عز وجل حق التعظيم. وكأن هذا الباب الأخير هو الذي تشفى به جميع أمراض القلوب من الشرك والابتداع في الدين، ولذلك هو من الأبواب الجامعة لجميع أو الجامعة لأصل التوحيد المانعة من كل ما يخالف التوحيد، سواء مما ينافي كماله أو كماله الواجب أو أصله، لمن تأمل هذا المعنى العظيم. لأن روح العبادة هي مبناها على الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت العبادة. فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فكان ذلك هو حقيقة الحمد لله عز وجل. وعلى قدر معرفتك بالله يكون تعظيمك لله، يكون تعظيم الله في القلوب. وعلى ما يكون في قلبك من العلم بالله عز وجل يكون في قلبك التعظيم والإجلال. ولذلك وصف الله المشركين فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس يعني لا ترجون لله عظمة، وقال غيره ما لكم لا تعظمون الله حق عظمه أو حق عظمته ولا تخافون لله عظما أو لا تخافون لله عظمة أو نحو ذلك مما جاء من كلام المفسرين حول هذه الآية. وأعلم وفقني الله وإياك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد شرح هذه الآية في 6 أشهر، كل يوم يدرج الناس في تفسير القرآن، كان له درس في السجن، شرح هذه الآية وحدها في 6 أشهر، وقد شرح سورة نوح كاملة في قرابة 7 و8 أشهر، واستغرق شرح هذه الآية وحدها من 6 أشهر، لأنها من أعظم الآيات الجامعة لتقرير التوحيد والمانعة من الشرك وابتداع في الدين. إن حقيقة ما اشتمل عليه هذا الباب مما سمعت من النصوص ما يوجب لك خضعان القلب لله عز وجل تعظيما وإجلالا، وأن تعلم أن الله هو الكبير المتعال. والله ما عصى أحد لله عز وجل إلا لأنه ما قام في قلبه تعظيم الله جل جلاله. ولو تحقق هذا التعظيم في القلوب لرأيت من الاستقامة على دين الله أمرا عظيما. وكنت أتعجب كثيرا مما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال لجماعة من أصحابه من التابعين: إخواني، من هم التابعون؟ لهم الذين أتوا بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمجاهد وعكرمة وسفيان وهؤلاء الأعلام الكبار الأئمة. ومع ذلك يقول أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا ترونها في أعينكم أدق من الشعر، وكنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكمات ومن الموبقات. ألم تتعجبوا حينما سمعتم هذا الأثر؟ ألا تتعجبون الآن وأنتم تسمعون هذا الأثر؟ هل تتصورون أن هؤلاء كانوا يزنون ويسرقون ويقتلون ويشربون الخمر ويلوطون ويرونها أدق من الشعر؟ لا والله، حاشاهم وكلا، فهم خير البرود بعد قرن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل تظنون أن أنس رضي الله عنه يصاحب قوما كهؤلاء؟ لا والله، إنما فهم هذا الأثر بفهم هذا الباب، إنما قام في القلب من تعظيم الله عز وجل. حق التعظيم يوجب أن تكون كل معصية هي كبيرة في جنب الله عز وجل، يجب أن يكون كل تهاون في أمر من أوامر الله، يجب أن يكون التهاون في أي أمر من أوامر الله هو عظيم بالنظر إلى عظم الله جل جلاله. ولذلك قال رحمه الله ورضي الله عنه: لا تنظر إلى صغر ما فعلت، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. فإذا نظرت إلى العظيم جل جلاله تبين لك أن كل ذنب وإن صغر في عينك فإنه يعظم إذا تذكرت عظم الله جل جلاله، وإذا تأملت أنك تفعله في حق العظيم الكبير المتعال. ولما كان هذا حاضرا في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تعظيمهم للأمر والنهي أعظم تعظيم، وتعظيمهم لله جل جلاله أعظم تعظيم. ولذلك لم تجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم من يعارض الأمر والنهي بترخص جاف، ولا يعارض الأمر والنهي بتشدد غال، لأن الترخص الجاف والتشدد الغال يحملان على علة توهل الانقياد. فالترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال، والغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي، هذا التفريط والإفراط، نزعة التفريط والإفراط، هما من نزغات الشيطان التي سببها عدم تعظيم الله عز وجل، وبهما ضل أهل الكتاب، فهم لم يعظموا الله عز وجل. والكلام له مضامين كبيرة واسعة، أشير إلى بعضها وأترك الأمر لك بعد ذلك للتأمل والتدبر فيما بينك وبين نفسك. وأيضا يتضمن تعظيم بعد تعظيم الأمر والنهي تعظيم الحكم الكوني القدري، وهو أن لا يبغى له عوج ولا يرضى له بعوض، بمعنى أن العبد إذا نظر في قدر الله وخلقه فإنه يعلم أنه خلق محكم. ارجع البصر وقلب البصر، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، خاسئا أن يوجد خللا حسيرا أن يقع على نقص في خلق الله وقدر الله عز وجل، لأن ذلك مقام التعظيم. تعظيم الله يقتضي تعظيم ما قد قدره وقضاه وأنفذه في هذا الخلق. ولا ريب أن أول من قد خالف في هذا وضل عن هذا وانحرف عن هذا الهدى لعدم تعظيمهم لله هم الفرقة التي قالت بأن ما في خلق الرحمن من الكفر والمعاصي هذا أعظم العوج وهذا أعظم التفاوت، وقد رأينا ببصرنا في خلق الرحمن عوجا وتفاوتا. فماذا فعلوا؟ نفوا خلق الله ومشيئته ونفوا قدر الله، فقالوا إن الله لم يخلق هذا وذاك. ظلمه وهي عوج وجد في الكون لكنه يقبل لأنه من الرحمن، فلم يعظم الله حق قدره. فهاتان الطائفتان ضالتان منحرفتان عن الهدى، والثانية أشد انحرافا لأنها جعلت الكفر والمعاصي طريقا مستقيما لا عوج فيه. وسبب الضلال كله أنهم لو عظموا الله عز وجل لعلموا الفرق بين القضاء والمقضي. وإذ يقول سلف الأمة إن القضاء غير المقضي، فالقضاء فعله ومشيئته وما قام به، والمقضي هو مفعول له المباين له المنفصل عن ذاته، وهو المشتمل على الخير والشر والعوج والاستقامة. وهذا المفعول لله وإن كان هو شر وعوج، إلا أن الغايات الحميدة من إيجاده ووجوده وكونه مقضي مفعول لله أعظم بكثير من هذا الشر الذي قد يبدو فيه. فلذلك قالوا قضاؤه وفعله كله حق، والمقضي منه حق وباطل، وقضاؤه كله عدل، والمقضي منه عدل ومنه جور، وقضاؤه كله مرضي، والمقضي منه مرضي ومنه مسخوط، وقضاؤه كله مسالم، والمقضي منه ما يسالم ومنه ما يحارب. هكذا قرر أهل السنة رحمهم الله. فنزه الله عن أن يكون فاعلا للشر، بل إنه يخلق الإنسان، والإنسان قد يفعل الشر، ففعلك أنت مفعول لله وليس فعل الله مباشرة. هذا معنى فعله ومفعوله. ومن تعظيم الله عز وجل تعظيم ذاته، وتعظيم ذات الله عز وجل أعظمها أن تعظم الله عن أن يكون له شريك في ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته، أن تعظم الله فلا تتخذ من دونه سببا، بمعنى أن لا تتخذ من دونه إلها، أو لا تتخذ من دونه مدعوا مرجوا، فإنه لا يوصل إلى الله إلا الله، ولا يقرب إليه سواه، ولا يبني إليه غيره. ولذلك كان من دعاء المؤمنين: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، فالأمر منك وإليك سبحانك جل شانك. والعبد يعتقد، والعبد إذا خاف من شيء هرب منه، وإذا خاف الله هرب إليه. ومن عظم تعظيم الله عز وجل أيضا أن لا يرى أن عليه حقا واجبا من البشر، وأن المخلوق لا يوجب حقا على الله، بل الأمر فضل وجود وكرم وإحسان وتوفيق وامتنان من الله جل جلاله على عباده. فإن الله عز وجل يقدر لك الخير ويعينك عليه ويثيبك عليه وكله محبوس ينتظم منه. هذا قلب المعظم لله، قلب المعظم لله عز وجل. أيضا إنما يعظم أمر الله، فإنه كما قال الله عز وجل: فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. هذه القلوب المعظمة لله، هذه القلوب المعظمة لله، أن تسلم الأمر لله وأن تعظم شريعة الله عز وجل، فلا تستبدل شريعة الرحمن بفلاسف اليونان ولا بزبالات الأذهان والأفكار، ولا أن تستبدل شريعة الإسلام بأحكام الرومان والإنجليز والأمريكان وغيرهم، بل إن العبد يعظم الله عز وجل. وتعظيم الله عز وجل أيضا يكون بتعظيم الله في أسمائه وصفاته، فهو لا يمثل الله بخلقه، لأن الذي مثل الله بخلقه لم يعظم الله ولم يعرف الله حق قدره، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من تعظيم الله أن لا يظن الظن السيء في أسماء الله وصفاته، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك إذا قال لك قائل: أنا أنفي استواء الله على عرشه، لأنه لو كان له عرش لدل ذلك على أنه مفتقر إلى العرش، لو انسحب العرش من تحته لسقط، هل هذا قلب معظم لله؟ سبحان الله. وأذكر أني كنت أقرأ في كتاب من كتب أهل البدع ليس من زمن بعيد، يتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: في النار فيضع الجبار في النار قدمه فتنزوي وتقول: قطن قط قطن قط وعزتك وجلالك. كيف النار تعظم الله حق تعظيمه لما كانت تنادي هل من مزيد؟ قال ذلك الضال المبتدع، قال: وكيف يضع الجبار فيها قدمه؟ ما عظم الله ولا قدر الله حق قدره، إذ لو وضعها في النار لعملت النار عادتها في قدم الرب. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذا أول النار بأنها جماعة من الناس، والله يقول: يضع فيها الجبار قدمه، يعني معناه يضع الجبار فيها جماعته. وهل ينسب الكفار إلى الله؟ وهنا المقام مقام نسبة تشريف، لكنه ما قدر الله حق قدره. ذلك الذي يستدرك في القرآن فيدعي أنه أبلغ وأحسن بيانا من الرحمن، فعظم الله حق قدره. وهم طوائف متأولة بجميع أشكالهم وألوانهم وأصنافهم، من ولاتهم كالمعتزلة والباطنية والقرامطة ونحوهم إلى الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم. هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب ويقولون: هذا حلال وهذا حرام، ليسوا ممن عظم الله حق التعظيم. ذلك الذي يفتي بغير علم ويتقدم بين يدي الله ورسوله، إنه لم يعظم الله حق التعظيم. ذلك الذي لا يأبه بحرمات الله لم يعظم الله حق التعظيم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن نظر إلى طريقة أهل السنة والجماعة وجد أن مبناها على هذا التعظيم لله في أسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله. ومن نظر إلى طريقة كل مخالف لأهل السنة وجد مبناها على نقص في تعظيم الله عز وجل. والعبد إذا تأمل ما جاء من النصوص التي تدل على عظم الله سواء من أسمائه أو من أفعاله أو من خلقه فإنك تقف على عظمة الله بمعرفة أسمائه وصفاته، وتقف على عظمة الله بالوقوف على أفعال الله وكمال قدرته وهيمنته وجبروته سبحانه وتعالى وأقداره العظيمة التي قدرها في الكون وقضائه العظيم الذي قضاه في السماء والأرض، وتقف على عظم الله بالوقوف على عظم شرعه وأمره ونهيه، وتقف على وتتعرف على عظمة الله بالنظر إلى عظيم مخلوقاته وعظيم هذا الخلق، فتعلم أن الله أوسع من ذلك وأعظم من ذلك جل جلاله وعز شأنه. والقلب والله يتأخذه رعدة إذا سمع أمثال هذه الأحاديث العظيمة التي تدل على عظم الله جل جلاله، وأن العبد بعد ذلك كله لا محالة موقوف بين يدي الله رجالا ونساء شفاة عراة موقوفون أمام ذاك الجبار العظيم، ذلك الجبار العظيم جل جلاله فيسأل عما قد قدم وفعل. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذه طريقة أهل الكفر أنهم لا يقدرون الله، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فلو أنهم فعلوا يعني قدروا الله هم أول شيء أنكر الكفار وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. عدم تقدير الله وتعظيمه في جهة إنزال الكتب وإرسال الرسل، وفي حق ذاته وصفاته وما قدروا الله حق قدره وما لكم لا ترجون لله وقارا في حق عبادته، لأنهم لو فعلوا لو عظموا لما أطاعوا غيره وما عبدوا غيره ولا عبدوه حق العبادة وذلوا له ذلا وخضوعا دائما مع الإنابة والخشية. وقد بين الله عز وجل كما قلت لك في كتابه سبحانه وتعالى ما يدل على عظمه سواء بذكر أسمائه أسماء الجلال والكمال أو بذكر صفاته وأفعاله وخلقه. فمثلا هذه السماوات العظيمة كما قال هنا ربنا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه السماوات الأفلاك العظيمة التي الكرة الأرضية اليوم ذرة بالنظر إليها، ذرة بالنظر إليها، فإن الناس يتعاظمون الأرض، فإذا نظروا إلى البحار صارت البحار في نظرهم أعظم من اليابسة، وإذا تعاظموا الأرض بما فيها من يابس وماء ثم نظروا إلى السماء تعاظموا السماء وعلموا صغر الأرض. فإذا تأثر الإنسان بالاطلاع على شيء من أمور الفلك وعظم هذه السماء والسماوات وهي سماء واحدة تفاغر الأرض وسماءها أمام هذا الكون. هذه السماوات العظيمة وهي أعظم ما يقع في خلد الإنسان، يقول الله عز وجل أنها يوم القيامة مطويات بيمينه. وفي الايه الاخرى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني كطي الكتاب على ما فيه من المكتوب. يطوي الله السماوات يوم القيامه ثم ياخذهن بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذه الايه اصل، وما قدر الله حق قدره اصل جامع في الرد على جميع اهل الضلال، جميع اهل الشرك، جميع اهل الكفر، جميع اهل الالحاد، جميع اهل البدع. يمكن ان تستخدم هذه الايه في الرد عليه. ولذلك صدر بها المؤلف رحمه الله الباب وجعلها ترجمة الباب، لأن نعوت الجلال وصفات الكمال أكمل البراهين على كونه المستحق لكمال التوحيد، لتوحيد ربوبيته، توحيد إلهيته، توحيد أسمائه وصفاته. فهذا الباب خاتمة التوحيد جميعا. من قدر الله حق قدره هل يعتقد أن معه شريك في الخلق والملك والرزق والتدبير؟ أجيبوني، لا، ليس كذلك؟ ومن قدر الله حق قدره هل يعبد غيره؟ هل يرجو غيره؟ هل يخاف غيره؟ هل يرجو رحمة غيره؟ هل يرجو إعانة غيره؟ لا والله. ومن قدر الله حق قدره هل يؤول صفاته؟ هل يتعدى على مقام ذاته وصفاته وأسمائه بالتأويل والتعظيم؟ لا والله. هل يتعدى على مقام ذاته بالتمثيل والتشبيه والتكييف؟ لا والله. إذا هذه الآية تلاحظ أنها من أجمع الآيات في القرآن، وذكر الله عز وجل فيها برهان، وهو بضرب المثل أن الأرض كلها قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم جاءت الأحاديث التي بعدها لتبين شيئا من عظم خلق الله عز وجل. فتأمل هذه الأراضين وتلك السماوات ومنها من مسافات عظيمة، ونسبة هذه السماوات التي هي أعظم من الأرض كيف يكون صغرها بالنسبة إلى الكرسي؟ وسع كرسي السماوات والأرض، والكرسي فوقه ماء ثم فوقه عرش، ونسبة الكرسي إلى العرش كما سمعت أنه أصغر من العرش بكثير، ثم عظم هذا العرش، ثم عظم الرب الذي هو فوق العرش، لا إله إلا هو. فأين أنت يا ابن آدم؟ أين أنت من هذا الخلق العظيم لكي تستكبر وتستنكف عن عبادة الرحمن؟ ولذلك إذا رأيت هؤلاء الكفرة الذين يكفرون بالله ويجاهرون بالمعاصي والإلحاد والكفر، تعلم حينئذ مدى رحمة الله، مدى رحمة الله على هذا العظم وتلك القدرة العظيمة. والله عز وجل ليس من أصبر منه كما جاء في الحديث. وإذا تأملت في هذا الوصف العجيب لأن السماوات كلها تكون على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، والله يقول أنا الملك، أنا الله، أنا الملك، أنا الله، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ كما في ابن عمر يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ نعم. وفي حديث ابن عباس السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، دل هذا على عظم يده جل جلاله، وهو الذي أولى يدل على عظم ذاته سبحانه. هذه السماوات التي تراها والسماوات السبع التي لا تراها في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس وهو القاع المستدير المتسع، أو الصفحة من فولاذ من حديد التي يحملها الفارس ليتقي ضرب السيف، سبعة دراهم قطع صغيرة من فضة ترمى في ترس. وهذا الكرسي الذي هو أعظم من تلك السماوات بالنظر العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض، يعني في الصحراء. أقول ثم بعد ذلك جاء الحديث في وصف ما بين كل سماء وسماء خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، بين الكرسي والماء خمسمائة عام، ثم العرش فوق ذلك، ثم الله عز وجل فوق العرش. ومع هذا كل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائمة الأعين وما تخفي الصدور، يراكم ويرى أعمالكم. وانظر إلى هذا العظم، 500 عام بين كل سماء وسماء، 500 في سبعة، ثم بين السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، وبين العرش وهذا الماء مقداره 500 عام أيضا، كما جاء في الحديث الآخر هما بين أسفله وأعلاك بين السماء والأرض، والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال مليئات. حديث ابن مسعود صححه الشيخ عبد العزيز الله يغفر له ويرحمه في صحة كتاب التوحيد، وقال إنه صحيح. وفي بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وأنه كالقبة فوق السماوات، يعني العرش، وقبب النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا أشار كالقبة فوق العرش. وذلك قال الشيخ الإسلام العرش مقبب، ولم يثبت أنه مستدير، بل إنه فوق الأفلاك له قوائم. ولذلك يعلم أن نسبة العالم السفلي إلى العلوي، فإن هذا العالم السفلي في غاية الصغر بالنسبة للعالم العلوي، وهي السماوات والعرش والكرسي وغيرها. وكل ذلك إن دل وورد إنما لدلالة واحدة ولسبب واحد، وهو بيان عظم الله عز وجل جل جلاله وعز شانه. فمن أدرك ذلك لم يكن إلا عابدا لله، محققا للعبودية لله، لا يخاف ولا يرجو ولا يذل ولا يدعو إلا ربه ومولاه. ومن عبد غير الله فقد ترك الرب العلي الكبير الذي قد علمت صفته من الجلال والكمال، والتجأ إلى مخلوق ضعيف فقير. فلذلك استحق ذلك المشرك النار صرف هذه العبادة إلى غير الله. إن السماوات والأرض يعد أهلها بالعبادة لله، ولذلك إن من شيء في هذه السماوات والأرض إلا يسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون تسبيحه. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد لله عز وجل تعظيما لله. والأراضون كما سبق تسبح لله بما فيها. ولذا إذا كنت عبدا لله مطيعا شرفت بهذه العبادة، عبدا معظما لله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، أن أدخلتني تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمدني نبيا. هذه الخضوع الاختياري العبودية التي مبناها على التعظيم والمحبة، هذه هي عبودية الخواص، هي عبودية الخواص، عبودية من علم عظم الله عز وجل وأدرك عظيم خلقه وأدرك عظيم أمره ونظر في ملكوت السماوات والأرض فأدرك ما عليه الله عز وجل من الكمال التام والقدرة التامة والعظم الكامل جل جلاله، كما قال ربنا عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. هذه الآيات التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال محمد صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن، ويل له. أيها الإخوان، إن هذا الباب باب عظيم يجب رعايته، يجب رعايته بالنظر في ملكوت السماوات والأرض والتأمل، والتأمل في ذلك حتى تورث التعظيم في قلبك لله، بالنظر إلى آيات الله الشرعية، بالنظر إلى آيات الله الكونية، بالنظر إلى ما عليه من كمال الأسماء والصفات وكمال الحكمة وكمال الأفعال جل جلاله عز شانه. في الأحاديث التي ذكرها مسائل كثيرة، وكما تعلمون أننا قد يضيق من الوقت على الوقوف على كل حديث، لكن أما حديث عبد الله بن مسعود قال جاء حبر من الأحبار إن نجد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نجد أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع والثرى على إصبع، فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. في رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجه إلى آخر الحديث. فهذا الحديث في الحقيقة يدل على ما قد سبق، وهو المراد للإرادة المؤلف له، وهو عظم الله عز وجل، إذ أن هذه المخلوقات العظيمة الكثيرة إذا وضعت على إصبع من أصابع الرحمن، كل الأرض والسماوات على إصبع والثرى على إصبع والجبال والشجر على إصبع والخلق على إصبع، دل هذا على عظم الله عز وجل وعظم أصبعه جل جلاله. والإصبع بالمناسبة يقرأ بقراءات كثيرة، يقرأ بقراءات كثيرة، فهو فيه 5 لغات وقيل 10 لغات في نطقه بفتح الهمزة وضمها وكسرها مع التثليث في الباء، يعني بفتح الباء أو كسر الباء أو ضم الباء. فهل يطلع كم يا أخوان؟ نسخ فتح الهمزة وضمها وكسرها مع الأحوال الثلاثة، 3 في 3 بكم؟ نسخ. والعاشرة أسبوع.
يعني تسكين الهمزة ولا
كيف؟ أسبوع دوام الواو.
واو بعد الباء يعني.
أيوه. هو أفصح هذه اللغة إصبع كسر الهمزة وفتح الباء. والحبر أيضا يقال شبر. ها؟ الحبر يقال شبر. وهو واحد من أحبار اليهود. وقيل أن شبر أفصح من حبر، لأنه من تحليل الكلام وتحسينه، وسمي شبرا لما يبقى من أثر علومه في قلوب الناس وأثر أفعاله الحسنة المقتدية بها. وقد يكون من الشبر أيضا لأنه يكتب العلم، مما يكون كثرة كتابة العلم مثل لكثرة مناسبة للبشر. وقد استدل بعض أهل العلم من هذا الحديث على أن لله عز وجل 5 أصابع، 5 أصابع، وهذا الاستدلال غير وجيه لأن الروايات متفاوتة في هذا، وهذا مما لا ينبغي الخوض والبحث فيه في كم عددها، لأننا لم نخبر بها، ولأن الحديث لم يأتي بمساق وبيان عدد أصابع يده الشريفة جل جلاله. وقد تعرف بعض أهل البدع من إثبات هذه الصفة، وهذه الصفة قد ثبتت من غير هذا الحديث، فقد ثبتت من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول اللهم ثبت قلبي على دينك، فقال رجل يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك بما جئت به، فقال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها. وقد أشار الأعمش بإصبعيه، أشار الأعمش بإصبعيه. وعن النواس بن سمعان الكلابي أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاره. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فقال والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. هذا الحديث قد دل هذان الحديثان على أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله عز وجل صفة تليق بجلاله، وهي صفة الأصابع الإصبعين في هذا الحديث. وكذا دل عليه حديث ابن مسعود الذي سمعتموه وغيره. هذه الأصابع المذكورة في الحديث كما قال أهل السنة هي أصابع لا كأصابعنا، ولا أيد لا كأيدينا، وليست قبض كقبضنا، ولا بسط كبسطنا، وإنما هي مثل الصفات الله الأخرى كالنفس والوجه والعين واليد والرجل والإتيان والنزول والمجيء والاستواء والضحك والفرح، كل ذلك باب واحد نثبته لله عز وجل على النحو الذي يليق بالله من غير تحريف ولا تكييف ولا تبديل، فلا نقول إصبع كأصبعنا أو نحو ذلك، تعالى الله عن ذلك. ومن العجيب أن أهل البدع الذين قالوا نحن نريد أن ننزه الله عن مشابهة المخلوقات، فحينئذ نتأول هذه الأحاديث، فقلنا لهم كيف تفهمون إذن هذه الأحاديث؟ قالوا بأقوال، أريدك أن تتأملوا معي ماذا قالوا لتعلموا أن هؤلاء القوم لا يرجون لله وقارا. قالوا إن الإصبع بمعنى القدرة، معنى الإصبع القدرة، فالقلوب بين قدرتين من قدرة من قدرات الله. أو قالوا بأن الإصبع معناه القدرة، فإن القلوب مقهورة مذلولة بيد الله. طيب، وما معنى إذا يضع الشجر على إصبع؟ يعني يضع الشجر على قدرة، ويضع الثرى على قدرة، ويضع الخلق والسماوات والأرض على قدرة؟ هل بالله عليكم هذا يكون في كلامي، في كلام من يحسن الكلام؟ هل الله له قدرة واحدة أم قدرتان أم قدرة متعددة؟ لا شك أنه من محل الإجماع والاتفاق أن الله له قدرة واحدة عظيمة، ولا يقال أبدا بتعدد قدر الله، أن هذا أبطل الباطل. وأيضا قالوا إن الإصبع بمعنى النعمة، إصبع الرحمن يعني نعمة الرحمن، فالقلوب بين إصبعين من أعظم الرحمن يعني بين نعمتين من نعم الرحمن. وهذا باطل، وهذا في غاية البطلان في الحقيقة. لماذا؟ لأنه إذا قالوا ذلك قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقال كإحدى أزواجي أو تخاف يا رسول الله على نفسك؟ إن المؤمن قلبه بين إصبعين من أصابع الله. إذا كان قلب المؤمن بين نعمتين من نعم الله، هل ستزيغ القلوب؟ إذا كانت نعمتين ما تزيغ، لأن النعمة موجبة للثبات. فهذا التأويل بأنه نعمة باطل ولا يصح. ثم تقول في حديث عبد الله بن مسعود وغيره، الأرض على نعمة من نعم الله؟ الأرض هي نعمة والسماوات هي نعمة. نقول فيضع الجبار الأراضين على نعمة، هذا كلام باطل. قالوا أيضا بأن نؤول الأصابع فنقول، وهذا ننظر إلى هذا الضلال العظيم، قالوا بأن يضع الجبار السماوات على إصبع والثرى والأرض والسماوات والخلق على إصبع والثرى على إصبع، فالإصبع هذا مخلوق اسمه إصبع، وقاله الرازي في أجل التقديس، يخلق ما مخلوق، هذا المخلوق اسمه إصبع، وهذا كلام سمج، كلام باطل، كلام من لا عقل له. وبعضهم قال إن هذا الكلام أي أهل السنة أنتم مجسمة كاليهود، ودينكم مأخوذ عن اليهود، وأنتم تثبتون لله صفة الأصابع، وهذه الصفة إنما أثبتها الحبر اليهودي، ومعلوم أن اليهود مجسمة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك إنما ضحك ضحك المغضب، ضحك المستنكر، ولذلك قال وما قدر الله حق قدره، استنكارا لكلام اليهود، خبر اليهود. فأنتم مجسمة، أخذتم دينكم عن اليهود. والسبب في هذا كله، لماذا هذا التأويل كله؟ لأمرين. كل هذه التأويلات الباطلة سأبين لك الآن بعض بطلانها لسببين. الأول، اعتقدوا أن إثبات الإصبع يقتضي التنزيه، ولذلك ابن الأخير المشهور صاحب النهاية في غريب الأثر، هو من كتب المهمة في غريب الحديث، لكنه على طريقة أهل الكلام، ثم جاء على مثل هذه الأحاديث قال هو الأصبع هو الجارحة وذلك من صفات الأجسام أو كلام نحو ذلك، فوجب أن لا يثبت ولو قال هو كناية وتمثيل. إذا راجع إلى قول الاعتقاد إن إذا قلنا إصبع يعني جعلنا لله كالمخلوق يلزم التمثيل. وقالوا أيضا إننا لو قلنا إن القلوب إن أثبتنا الأصابع، لو أثبتنا الأصابع للزم من ذلك أن نثبت أن هناك اختلاطا ومماسة ومداخلة لله وخلقه. فالقلوب بين إصبعين الله يقول هذا يلزم أن أصابع الله في أجوافنا، وهذا باطل لأنه ليس في أجوافنا. ولو قلنا إن المخلوقات على إصبع الله لكان الإصبع دخل فيها وأصبح لك حلول واتحاد، وهذا تأويل الرازي في أساس التقديس. وهذا كلام باطل بلا شك، ودعوة باطلة قائمة على دعوة باطلة، لأن إثبات صفة الأصابع لله لا يلزم منه إثبات الجوارح والأبعاد والتجسيم، تلك الألفاظ المدملة التي لم يرد النصوص بنفي ألفاظها وإنما وردت بنفي التمثيل، وهو المراد من كلامهم، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد سبق أن قلنا كثيرا ومرارا إننا كما نعتقد أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، حياة لا تشبه حياة المخلوقات، وعلم لا يشبه علم المخلوقات، وكلام لا يشبه كلام المخلوقات، وسمع وبصر لا يشبه سمع وبصر المخلوقات، فكذلك نعتقد لله وجها وأصابع ويدا لا تشبه ما عند المخلوقات من وجه ويد وأصابع، والأصل في هذا عندنا واحد لله الحمد. أما دعوى المماسة والاختلاط فإن ليس في ظاهر هذه الأحاديث أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها ولا أنها في جوفه، ولا في حينما يقول القائل هذا بين يديه ما يقتضي مباشرته اليدين. فأنت تقرأ في القرآن مثلا والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض والسحاب، ونظائر هذا كثيرة كما قال شيخ الإسلام في الموضوع. مما نرد به عليهم أن نقول إن جاء في لفظ تثنية الأصابع بين أصبعين، ومن قواعد اللغة العربية التي ينبغي أن تتذكرونها دائما أن لفظ التثنية لا يراد به إلا الحقيقة. إذا رأيت لفظ التثنية معناه لا يراد به إلا العدد حقيقة، يدين يعني يدين، أصبعين يعني أصبعين، وهذا مانع للمجاز والتأويل. أيضا نقول إن تأويل حديث أنس والنواس بن سمعان له في القلوب بين إصبعين وصبر قال قدرتي باطل، كما قلت لك لأن الله له قدرة عظيمة واحدة لا يجوز أن يعبر عنها بالاثنين والخمسة. ونحن نقول كما قال الدارمي رحمه الله فيما أذكر الآن في ردي، وهذا من أفضل الكتب التي أوصيكم بقراءتها، رد نقد عثمان بن سعيد على بشر بن الريس العديد، من أنفع ما تقرأه يا طالب العلم في معرفة كيفية الرد على أهل البدع في هذه الأبواب. أذكر أنه مما ناقش به هذه المسألة قال وهل من شيء هو ليس تحت قدرة الله حتى يتخص القلوب بعينها بين قدرتين، هل التخصص لا فائدة منه؟ وسبق أن قلت لك بأن التأويل بالنعمة أيضا باطل. وأما أن تقول أن أصبع على اسم مخلوق اسم أصبع هذا من جنس تأويلات القرامطة والباطنية. وأما دعوة أن هذا من كلام اليهود فإن هذا باطل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر اليهودي. ويا إخواني كما قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد ومن أجل مصنفات أهل السنة أيضا كما قال إن الله قد أجل نبيه وإن نبيه أجل قدرا عن أن يوصف الخالق البارئ المصور بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك حتى تبدو نواجذه. حتى توقعون من النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل يفتري على الله الكذب ها؟ فيقول كلام ظاهر الكذب على الله وأن يصف النبي ما ليس فيه، ثم يضحك النبي حتى تبدو نواجذه يا إخوان. فهذا التصور أليس هذا والله إقلالا من مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم والتهويل لقدر التوحيد في قلوب المسلمين حتى يكون هذا ضحك؟ بل لا بد أنه كان سيغضب ويكبر وينزل. وإنما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ضحك ضحكا أقر أو مصدقا لما يقول، مصدقا لما يقول. فهذا الضحك كان من باب التصديق. وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الآية وما قدر الله حق الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني لا يستنكر أن تكون السماوات على إصبع، وكأن الحبر قد قال ذلك وكان فيه استغراب، قال لا يستنكر هذا. وأما قالوا أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك مغضب، نقول لا، ضحك المغضب لا يضحك حتى تبدو نواجذه. وكان ضحكه تصديقا وتعجبا لقائله كما جاء في حديث لفظ مسلم. ونقول عمن رويتم أيها المبتدعة أن النبي كان ضحكه تكذيبا؟ من قال بهذا من أئمة السلف؟ مما يدل على بطلان ذلك أن أيضا سمعتم أن الأعمش قد أشار بإصبعيه لما روى حديث أنس رضي الله عنه في القلوب بين إصبعي من أصابع الرحمن، وأيضا يحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد على إصبع على إصبع لما جحد يرى الجبار وهذه يرى إصبع لرسل. والمراد بهذا مثل ما فعل الحبر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره من حديث ابن عباس أنه قال يا أبا القاسم إن إذا وضع الله السماوات على هذه ثم أشار بإصبعه، والأرض على ذيه وأشار بإصبعه، والماء على ذيه وأشار بإصبعه، والجبال على ذيه وأشار بإصبعه، وسائر الخلق على ذيه وأشار بإصبعه. وقد فعل هذا راوي الحديث، ابتدأ بالخص ثم تابع حتى بلغ الإفهام، فأنزل الله ما قدر الله حق قدره. فهم من هذا، من هذه الإشارة، ليس كما يظن أهل البدع أن معناها التمثيل، لا، إنما هذا تحقيقا للصفة لا تشبيها لها، أنها صفة حقيقية لا مجازية، لكن لا يقتضي التمثيل بأن إصبع كإصبع، تعالى الله عن ذلك. لذلك جاء الإمام العظيم من أئمة أهل الإسلام وهو وكيع بن الجراح من أعظم أئمة التابعين أنه قال نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف كذا ولا لما كذا، مثل حديث ابن مسعود إن الله يحمل السماوات على إصبع، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، ونحوها من الأحاديث. هذا صنيع أهل السنة مع هذه الأحاديث. وأما هذه الإشارة فإنها كما قلت لك تحقيقا للصفة لا تمثيلا وتشبيها لها، ولا تقال ولا يفعل هذا الأمر في محضر العوام الذين قد تضل أفهامهم مع استشهاد مع فشو العجبة بينهم. مما أحب أن أشير إليه قبل الختام أيضا قول ثم يأخذهن بشماله. تعلمون أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يدي ربي يمين مباركة، اخترت يمين ربي وكلتا يدي يمين ربي مباركة، فنصتون على منابر من نور على يمين الرحمن. المراد اليمين قالوا إن قد يعني من الفهم السقيم الذي لا أظن أن أحد من أهل العلم يقوله أن يدي الرحمن كلتيهما من جهة اليمين، لا، وإنما بشماله يعني جهة الشمال وجهة اليمين، منها ما هو يمين ومنها ما هو شمال، لكن تأدبا في مقام الرب. ولذلك لما قال أيهم تختار لآدم فلآدم قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي يمين مباركة. أن المراد من اليمن والبركة، يعني أن كلتا يديه مباركة ميمونة، والشمال لا المراد بها أنها ليس المراد بها أنها مشؤومة أو ناقصة عن اليمين، لا، وإنما كلتا يديه مباركة سبحانه وتعالى، فليس من ذلك تقول بشماله تناقض وتعارض بين هذا وذاك. في فقط تنبيه بسيط لمن عنده منكم نسخة في حديث زيد بن أسلم العدوي مولى عمر اللي هو ساق فيه الإسناد، حدثنا يونس عن بعل بن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذه جملة جديدة ليست معطوفة على ما قبلها، يعني ليست من كلام من قبلها، جملة جديدة حتى لا يختلط الكلام. بالنسبة لبعض هذه الآثار فإنه قد حديث ابن عباس من السماوات السبع والنصف في كف الرحمن لك خرب في يد أحدكم، في الحقيقة هذه الرواية هذه الأحاديث كلها بمجموعها لا تقل عن مرتبة الحسن، لا تقل عن مرتبة الحسن، وشقيقة قد قام بعض طلبة العلم بتضعيف جميع هذه الآثار وعلي المروية الأخيرة في الفرق بين السماوات والأرض أثر بالإذكار بن عباس وغيره، وهذا التضعيف كان مبنى على عدم النظر في الحقيقة إلى مجموع الروايات، أيضا أن هناك خلاف على رجل من رواة هذا الأثر الآن لا أحضرني اسمه، أمه اسمه عمرو بن مالك إذا ما نسيت، وقد اختلف في توثيقه وعبر الذهبي عن أنه وثق ومر بأنه ثقة، وقد أخرج له ابن خزيمة وغيره مما يدل على تصحيحهم لحديثه عمليا، وقد حكم عليه الحافظ بما ذكر العلم بأنه صدوق وله أوهام، لكن مثل هذا مثل حديثه ليس من حديث المنكر الباطل، وإنما حديثه لا يقل عن رتبة الحسن لا سيما إذا انضاف إليه أو أضيف إليه طرق أخرى مقوية، وعموما ما جاء في هذه الحديث من المعاني فهو محل اتفاق، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعظم الله حق قدره ويقدر الله حق قدره ويعظمه بتوحيده عز شأنه وجل جلاله. وبهذا أصل إلى ختام تقرير مسائل هذا الكتاب في هذا الشرح الذي كانت فيه مجالس تربو على 30 مجلسا، فأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وفي الحقيقة إن طالب العلم يعلم بعدما قد سمعتم من هذا التقرير لمسائل هذا الكتاب تقريرا سريعا على وجه المجالة لكثير من أبوابه عظم هذا الكتاب وأهميته وعظم هذا الموضوع، وأن لازم أن يكون همنا في الليل والنهار في دعوتنا وفي سرنا وجهلنا مع أهلنا وأزواجنا وأقاربنا في مسجدنا ومجتمعنا دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. تعلمون عظم هذه المباحث وكثرتها وسعتها وعظم حاجة الناس وعظم حاجة القلوب ابتداء إليها ثم حاجة الناس جميعا إليها تأكيدا وترسيخا وترليما وتأهيلا ودعوة الخلق إلى هذا الحق. تعلمون أيضا أن هذا الإمام رحمه الله تعالى إمام عظيم الشأن جليل القلب راسخ العلم وأن ما أضمنه هذا الكتاب هو الحق المبين وهو سبيل النجاة لمن كان عالما بطريق النجاة، وهو توحيد الله وعبادة حق العبادة. ولذا فإني أوصي نفسي وإياكم بالعناية البالغة بهذا الموضوع، بالعناية الفائقة بهذا الموضوع، موضوع التوحيد وتعلم أنواعه وأسراره وحكمه، والوقوف على أفراده وتحقيقها علما وعملا، لأنه والله لا نجاة يوم القيامة إلا بتحقيق هذا الأمر، ولا فوز ولا سعادة للعبد إلا بتحقيق هذا الأمر، ولا فلاح ولا نجاح ولا إذن لهذه الأمة المنكوبة إلا بتحقيق هذا الأمر، قال بأمر العبادة لله جل جلاله. والله يا إخوان، إنما يقوم في القلوب من تعظيم هذا التوحيد لهو دليل على حياة هذه القلوب، وإنما يقوم في القلوب من التهاون والتقصير في الدعوة إليه وتعظيم مكانته دليل على ضعف الإيمان وضعف اليقين. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله النجاة والفوز جميعا. في ختام هذا المجلس أسأل الله العلي الكبير، أسأل الله جل جلاله عز شانه وتقدست أسماءه بأنه هو الغني ونحن الفقراء، وهو الغني ونحن الفقراء، وهو الولي الحميد، هو ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك بأنك تعلم ولا نعلم، نقدر ولا نقدر، أنت ربنا ورب الأولين والآخرين، أبو المضافين، رب كل شيء ومليكة. نسألك اللهم بحق هذه المجالس المباركة، المجالس العلم والخير التي قضيناها في شرح هذا الكتاب وتعلم هذه المسائل العظيمة من مسائل الدين، اللهم إنا نسألك بهذا العمل الصالح أن تغفر ذنبنا كله، وأن تغفر تقصيرنا، وأن تغفر زلنا، وأن تغفر ما كان من كلامنا من باطل، أو تغفر ما كان في كلامنا من نقص وخلل وخطر، أو تغفر ما كان فيه من سوء ونقص أو فساد في نية أو نحو ذلك. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وتقبل منا هذا العمل الصالح. اللهم إنا لا نرجو عملا كما نرجو بتعلمنا العلم، اللهم إنا نرجو من أعمالنا الصالحة فعملا كما نرجو بتعلمنا العلم، والسلوك على طريق التعلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأهلنا وقرابتنا وأولادنا وأزواجنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام أعز أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأقم فيها علم الجهاد، واقم فيها أهل الزيغ والضلال والعباد، واحفظ دماء المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، فك أسرارهم وفك عانيهم وأغن فقرائهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا الزمان الذي قطر فيه اليهود وتكبر وآذى عباد الله كثيرا في إخواننا المسلمين في فلسطين، أن تفرج عنهم همهم وأن تزيل عنهم كربهم، تنصرهم على أعدائهم، وأن تكبت غير قلوبنا، وأن تكبت أعدائهم، وأن تردهم خائبين خاسرين، وأن ترينا فيهم عجائب قدرتك. أنت ولينا، أنت ولي المستضعفين ورب الأولين والآخرين، لا إله إلا أنت سبحانك. كما إن نسألك أن ترفع الظلم عن جميع بلاد المسلمين، وأن تولي عليهم خيارهم وتسدد عنهم وأن تمحل عنهم شرارهم، وأن تجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجمعنا وجميع المسلمين على الحق والهدى وكلمة الحق والصراط المستقيم، وأن توسكنا بالسنة والتوحيد إلى أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم تسليما كثيرا مزيدا على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك المصطفى وخليلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله يجزيك خير الجزاء على هذا الكتاب يعني وشرحه، وينفعنا وينفعك فيه إن شاء الله، ويجعل فيه ميزان حسنة.
آمين. الله يرضى عليك. كيف حالك جميعا؟ طيبة. إيهاب رجع من شيكاغو.
نعم نعم رجع
موجود ولا مش موجود؟ مش خلاص ما شاء الله شيء كامل.
تفضل في سؤال شيخ ممكن؟
تفضل
تفضل.
السلام عليكم. أقول ابتداء مثل هذه الأمور التي قد تستشكل على قلوب من نفهم التوحيد والتعظيم في قلوب الابتداء لا يبدأ بها مثل الكفار وغيرهم قد تستشكلون مثل هذه المعاني. أما بالنسبة لأهل الإسلام فإن نقول من الواجب التسليم، فإنه كما تعلم هذه الصفات الفلكية التي يقولها الفلكيون ظنية، هذه الملايين ظنية وهي ليست يقينية وإنما هي ظنية تخيلية على حساب ظني وليست يقينيات، لأنه لا يستطيع أحد أن يوقن بذلك لأنه لم يصل إلى ذلك ولست يصل إلى ذلك أبدا. وإن كان هناك حتى غلبة ظن في هذه الأمور فلنقول أن هذه الأمور لا تعارض إذا ثبت كلام الله ورسوله. أما المسير المقصود فإنه عام، مسيرة 500 عام، وهذه المسيرة الأصل فيها أنه ما جاء في المسيرة، فالأصل أن المسير هو المعتاد في سير الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو تأملت أن الأحاديث جاءت بدون مسير، قال وبين كل سماء 500 عام، 500 عام كما في حديث ابن مسعود وغيره، وتجد أيضا الذي جاء في أم المسيرة هو أثر ابن عباس رضي الله عنه، وأما حديث ابن مسعود وهو قال 500 عام مطلقة هكذا بدون بيان أنه مسيرة أو غير مسيرة، وهذا العموم في قول 500 عام. الله أعلم بأي الأعوام، هي بأعوامنا أم بالأعوام التي هي عند الله عز وجل والأيام التي في حساب الله عز وجل. ومن طريقة أهل السنة والجماعة في مثل هذا هو أن لا يدخلوا في تفاصيل هذا الأمر. أنا مثلا ليس كمثل ما فعل بعضهم، بدأ يحسب كم يمشي الراكب في اليوم ثم يمضي في 500 عام ثم يقول الله هذه المسافة مثلا بين كل سنة وسنة، ليس هذا هو المراد في هذه الأحاديث، وإنما المراد بيان العظم وعظم المفارقة بينها، نؤمن بذلك ونكل كيفيته إلى الله عز وجل. نعم. قل هذا كله من الغيب الذي لا أعلمه إلا الله، نحن نؤمن به إيمانا مجملا كما جاء عن أهل السنة دون الخوف في تفاصيل، لأن الخوف في تفاصيله يضعف المقصود يا أخوان، الخوف في التفاصيل يضعف المقصود هو التعظيم.
ولأن الإنسان قاصر عن التصور
المقصود، مصرك حسير أيها الإنسان، وترى هؤلاء علماء الفلك بالمناسبة لا يصدق ما يقولون به دائما، لأنهم يأتون بأمور يعني ظنية وهمية مبنية على مجرد الظن والحساب وليست كلها يقينية. الله عز وجل يقول إن الإنسان لا يطغى. ومن أعظم قد سمعت لهؤلاء الفلكيين أنهم قالوا في عام مد كم سيأتي نيزك أو يعني شهب وتضرب الأرض. طيب فما هو السبيل لحماية الأرض؟ فكم ظن وقالوا قال إيش رأيكم لو نحن قمنا بعمل تفجير نووي في المنطقة فتختل الجاذبية فتتحرك الأرض قليلا فيعدي هذه الشهب من أن تفتضل الأرض، أو نظر مثلا هذه الشهب بكذا، أو نصنع بمحاولة صنع غلاف كذا. قلت سبحانه إن الإنسان لا يطغى. أقول في نفسي لما سمعت هذا الكلام أرض حافظها الأرض من خلقت، فكانت حضرتك تجي تقول أصنع صواريخ وكذا لنحرك الأرض عن مسارها، كلهم بفلك يسبحون. لكن هؤلاء لا يقدرون، لا يرجون لله وقار، فيقدرون الله حق قدره. هذا الذي قد جعله سبحانه وتعالى مشكل الخلق، يعلم كل شيء قدره تقديره. نعم.
فليس المصنف في الموضوع يعني وهو يكون في هذه المجالس ويكون لدينا الخشوع والتفكر والتذكر وكذا، كنا ننصرف الى العمل والبحث يعني ننصرف عليه خليط او غلط بالذات في
مسجد
المسلم. نعم. ثم جاء هو الوقت إلى رسول الله سلم في المطاف من وراء الكلمة يعني لا أقول كل حديث ولكن إلى كلمة يا حضرة إن شاء في المساء.
نعم. وقال ساعة وساعة يعني ساعة يكون فيها الإيمان عاليا كبيرا وساعة يضعف فيها الإيمان، ساعة الإنسان يكون فيها مستحضر لكل معادي اليقين والتعظيم، وساعة يغفل فيها القلب بدون قصد، وليس كما يقولون في العصر الحديث ساعة القلب وساعة ربك، هذا باطل. إنما كل ساعة لربك، ما دل ساعة لهواك وقلبك وساعة لربك، لا، إنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب لا تبقى على مستوى واحد من الإيمان، فساعة تعلو وساعة تنخفض. والذي يرجو أن تكون قلبه على حال واحدة دائما من الخشوع واليقين والتفكر والتأثر، هذا كقابض كفيه على الماء، فأصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء خالته فروض الأصابع. هذا كالقابض على الماء يظن أنه قابض شيء ولكنه في الحقيقة لا قابض عليه، هذا وهم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم لو بقيتم على الحال التي تكونون عليها عندي فصافحتكم الملائكة في الطرقات. ما يقال؟
نعم.
إيه فينبغي أن يفهم هذا ويستحضر هذا المعنى.